أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عطر الوجود المصطفى الأمين المحمود الأحمد المبعوث الأمين محمد وآله سادة الأوصياء. كان الكلام على حال في المقام الأول من المعركة الإلهية بحسب بيانات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أول الدين معرفته، هذه المعرفة التي قسمها هو عليه السلام إلى خمس مراحل، خمس مقامات، وكل مقام ومرحلة حسب بيانه عليه السلام أيضا ذات مراتب، لأنه قال كمال كمال كمال، يعني في أوصاف هذه المعرفة مفروض، أوائل هذه المعرفة مفروضة، فلكل مرحلة ومقام أوائل وثواني التي منها أهل المعنى على كل اقتبسوا وانتبهوا إلى هذه الدرجات. ففي المقام الأول، أول الدين معرفته، كنا في برهان الصديقين المعروف بالإطلاق والتقييد. الإطلاق والتقييد، ولكي نلم غورا بالإطلاق والتقييد لا بد علينا من معرفة أنواع الإطلاق وأنواع التقييد في المعارف، وهذا البحث يفيدنا في الحقيقة في علوم عديدة جدا، الإطلاق والتقييد. فمر بنا الإطلاق والتقييد المفهومي الذي يصطلح عليه بالمنطق من تقسيمات المعاني، المعنى أو المفهوم أو الماهية، إما لا بشرط نقسم، وإما لا بشرط قسم إطلاق سريان إرسال، وإما بشرط لا وتسمى المجردة، تجرد المعنى عن غيره من المعاني بشرط لا، أو بشرط شيء وتسمى المخلوطة، يعني المفهوم والمعنى والماهية إذا خلطا فمخلوطة ومجردة، يعني المعنى والمفهوم والمعلومة في الذهن إما هي مخلوطة أو مجردة أو مطلقة أو مهملة، مخلوقة مجردة مطلقة مهملة. طبعا نقسم للمخلوقة والمطلقة والمجردة تسمى لا بشرط المقسم. المهم أن المعنى المنطقي مر بنا فيه فقط ارتباط من سطح معنى مع سطح معنى، يتقوم التقسيم المنطقي لهذه الأقسام بالارتباط الخارجي او اللا ارتباط او 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 من مدار الارتباط الخارجي. مر بنا الاصطلاح او التسميه في علم الاقتصاد والرياضيات والمساحات او علم الارقام، اصطلاح واحد يعني التمدد الخارجي، السعة العينية الخارجية أو ماذا؟ أو الضيق الخارجي. هنا أيضا مطلب يجب أن نلتفت إليه، وهو في المعنى الأرقامي، السعة الخارجية. يعني تقريبا في الجلسات السابقة ثلاث اصطلاحات مرت بنا، المنطقي والأرقامي والفلسفي. الآن دعونا بعدنا في معنى خامس، اصطلاحات رابع وخامس ما تعرضنا إليه الآن. لكن دعونا نكمل الاصطلاحات ثم نطبق هذا على المعرفة الإلهية. شلون؟ كل اصطلاح أول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، كيف نستطيع أن نراعي في بحوث المعرفة الإلهية؟ لكن هذا الاصطلاح الثاني مرجنا. الاصطلاح الثاني يرتبط بالامتداد أو السعة الخارجية. سيأتي ليس المقصود من السعة الخارجية خصوص السعة المقدارية والعياذ بالله. إن الله واسع عليم، يعني السعة المقدارية أعوذ بالله، لا. إن الله بكل شيء محيط، إحاطة مقدارية أعوذ بالله. هو يحيط بالمقدار بس إحاطة مو مقدارية. سيأتي البحث إن شاء الله. المهم هذا المعنى الثاني، الصلاح الثاني مر بنا، السعة والضيق العينية الخارجية. نأتي إلى ماذا؟ إلى الصلاح الثالث أيضا مر بنا من باب التذكير، لأنه ما فات تبخر، فلا بد من تكثيفه مرة أخرى في أواني مستطرقة في المحلول. بس على المرة الثانية أنتوا كشفوا. الاصطلاح الثالث ما هو؟ الاصطلاح الثالث اصطلاح فلسفي للإطلاق والتقييد، يعني عملية دمج المعاني، كبسها، مزجها، خلطها مع بعضها البعض على تقييد، أو تفكيكها، تفكيك المعاني عن بعضها البعض، هذا إطلاق. مر بنا عملية صناعة التحليل والتركيب، تحليل يعني بسط، تفكيك يطلق عليه الوحي الشريف، الوحي القرآني المقدس أو الروائي النبوي والمعصومي، يطلق عليه ماذا؟ التفصيل، كتاب فصلت آياته، فككت. أما الدمج يطلق عليه الوحي إحكام وإجمال، هذا إجمال غير العلم الإجمالي في علم الأصول، هذا الإجمال في علم الأصول الفقه يشوش الاصطلاح، لأن كثير من معنى الإجمال معنى كمال، أما الإجمال في علم الأصول شو يسمى معنى نقص. لك دي بالإجمال. الإجمال يا أخوان في المعرفة الإلهية معنى كمال مو معنى نقص. ليه معنى آخر؟ الإجمال هاي الدمج معنى في معنى. الآن لفظة الإنسان معنى، لفظة الإنسان معنى واحدة في المفهوم. تستخرج من هذا المعدن، من هذا المخزن، تستخرج من عنده جسم، جوهر، جسم ذو أبعاد ينمو حساس، يتحرك بالإرادة، يدرك الكليات. أوه المعاني كلها عشرة معاني، والله أعلم يجوز 20 معنى، كلها تستخرجها من معنى واحد. إيه من معنى واحد؟ كيف؟ لأنه موجود في معنى واحد بشكل دمجي. هذا تركيب للمعاني بس مو تركيب مثل غلام زيد، مو التركيب الذي مر في الاصطلاح المنطقي ارتباط. هذا تركيب يعني تدخل معنى في بطن معنى اخر، تبطن وتطوي، ينطوي وفي طيات المعنى طوية بعد طوية، بطن بعد بطن. ذهن الإنسان عندها القدرة، هي طبعا هذا إذا صار على صعيد المعنى يبطن معنى في معنى أو عشر معاني في معنى على صعيد العين الخارجية. الشجرة التي نهي عنها هذا شجرة كذا وشجرة كذا وشجرة كذا هي شجرة واحدة في كل الأشجار مثلا. أي فهذا يعبر عنه تركيب، بس هذا تركيب شنو؟ دمج تركيب، دمج تركيب، دمج وماذا؟ وتركيب. يعبر عنه قديما بصناعة التحليل والتركيب، الآن صارت هذه الصناعة من أشرف الآليات والصناعات المنطقية مهجورة للأسف. وهي كما ذكرت لكم أقوى من منهج المنطق الأرسطي إثمارا وغورا وإنباشا لمخازن ومعادن العلوم. وبكلمة، على حسب الاصطلاح، وبكلمة كلمة مختصرة يعني، منهج الوحي كثيرا ما يعتمد على هذا المطلب. علم التأويل، علم تأويل الأحاديث، علم التعبير، علم الإشارة، نسميه علوم الإشارة كما ورد في الحديث النبوي العظيم. القرآن على أربع، العبارة العوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء أعلى درجة. عبارة وإشارة ولطيفة وحقيقة. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المنهج البياني البلاغي الذي بعث به سيد الأنبياء وسيد البيان هو بالتعريض إشارة لا بالتصريح. بعث جميع الأنبياء من قبله بالتصريح وبعث سيد الأنبياء بالتحرير إشارة. وإن كان التعريف أعم من الإشارة فأسلوب الوحي يعتمد كثيرا ما على التركيب والتحليل، بس واضح ليس التحليل والتركيب الأرسطي في المنطق الذي مضى. المراد من التحليل والتركيب أي تحليل وتركيب؟ الدمج، ها؟ دمج، ما في تمزج، دمج، 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 دمج معنى في المعنى، هذا تركيب. تحليل تفكيك منهج هذا. دعوني اذكر لكم فائده لا باس ما دام احنا في البحث وانت في المعرفه الالهيه. المحقق الحلمي رحمه الله عليه في الشرايع في المعاملات يعتمد على اسلوب التحليل، يعني من بطن معنى يخرج معاني. الكركي هذا منهج بعد منهج المحقق الاول الحلي صاحب الشرايع ومنهج المحقق الثاني الكركي. التحليل ماهية معاملية معينة يستخرج من بطنها يستخرج يستخرج يستخرج. الآن بالله عليك إذا وردت عليكم لفظة في المعارف دققوهم كل شمالنا أو في الفروع أو في الآداب لفظة إنسان تستخرجون منها جوهر وجسم وذو أبعاد وحساء ونامي وحساس ومتحرك بالإرادة وله شعور وله خيال ويدرك الكليات. وين هذه لفظة الإنسان؟ كيف تحملت لفظة جوهر ولفظة جسم ولفظة نامي ولفظة حيوان ولفظة مدرك الكليات ولفظة ناطق؟ ما هذا اللعب بالألفاظ؟ البعض يتوهم أن صناعة التحليل والترتيب تلاعب، البعض يتوهم أن صناعة التحليل والترتيب استحسان، البعض يتوهم أن صناعة التحليل والترتيب في المعاني هلوسة، البعض يتوهم أن صناعة التحليل والتركيب استدوار عشوائية خاطئة. لكن لا، هذا خطأ، هذا التوهم خطأ. طبعا كل منهج له ضوابط، إذا مثل الضوابط يصير هلوسة، يصير استحسان، يصير تظني، يصير استلوار، يصير عبث، يصير نعب، يصير كل شيء طبعا. ومخصوص منهج التحليل والترتيب، كل منهج هذا. البعض في استنباط المعارف أو استنباط الأحكام في الفروع أو في التدبر في التفسير، يريد إلا حرفية اللفظة حديث سموه حشوي سطحي. لا تجيب لي دليل فيه لفظ الإنسان، أما تجيب لي دليل فيه لفظ جوهر وجسم وحساس ونانا شفرة الإنسان، بناء لفظ الإنسان ألف نون سين ألف نون، أما لفظ حساس حاء سين ألف سين، هذه حساس غير الإنسان. هذا في الحقيقة لا يركز، هذا الباحث السطحي. قديما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وحتى المحقق الحلي يحملون حملة على الحشوية أو القشرية أو الظاهرية، يعني شنو يعني؟ يجمد على الظاهر وما يفك ياقب، بناءه مبناه على أن اللفظة بأصواتها وحروفها الصوتية هي كل شيء. في قبال ماذا؟ في قبال ليس التلاعب في الدين، طبعا خطر التلاعب في الدين. في قبال ليس الهلوسة، في قبال ليس الانفلات، هذا صحيح الانفلات خطر، الهلوسة خطر، التبني خطر، الاستذواق خطر. لذلك كان المذهب العام يطعنون في مدرسة أهل البيت أنهم باطنية طنية طنية طنية، مقصودهم الباطنية. الآن طبعا أخذهم الحياة فيها أن يطعنوا بهذا الطعن، لأن صار تعدد القراءات منهج يدل على رقي العقل. تعدد القراءات الآن بدأوا يستحون يطعنون بهذا الشيء على مدرسة أهل البيت، لكن هم سابقا هكذا يقولون. طبعا هناك من يفرط يعني ماذا؟ هو ما في إفراط هذا المنهج، يفرط يعني يعمل هذا المنهج بلا موازين فيشوه هذا المنهج بالتظني بالاستحلاء يحلو له. هوس يأخذه، هلوسة، رجما بالغير، هي طبعا بخطأ. ينتقل من معنى إلى معنى من دون شواهد، طبعا لا هي هلوسة. يفكك معنى إلى عشرات المعاني بشكل فرهود. انفلات، طبعا أنا هلوسة. أما إذا انتقل من معنى إلى معنى ومن معنى إلى 20 معنى إلى 30 معنى بتسلسل شواهد وترابط دلائل، أقيم به وأنا هذا توسع للعلم. إذا هذا منهج التحليل والتركيب، وهذا يعقوب لو نقف عليه طويلا تجدون خطورة ثمرة كثيرا 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 لا إلى نهاية من الثمار. ومن أهم وأخطر المناهج المعرفية. سواء في المعرفة الإلهية أو في الفروع أو في الآداب والأخلاق أو لكن شريطة أن يتقن الإنسان منهجته، ضوابطه، قوالبه، معادلاته، كي لا يكون هناك هلوسة وتلاعب وعشوائية وانفلات وخوف وخوف. اي طبعا سامعين النجاشي يقول عن رواه من رواه المعارف مخلف، شو يجي واحد يحاول هلوسه على ذلك؟ قسم الجاش يقول حول ذات الراوي من رواه المعارف مخلط. طبعا المدار مو على عقليه النجاشي رحمه الله عليه، المدار على واقع الشواهد. ياتي بشواهد تصير مشي وممشى مبرمج مدلل مبرم، لا ياتي بشواهد او على اقل لا يبني على شواهد في مشيه يصير هذا خلط مخلط، هذا صحيح. أما إذا يبني على شاهد بعد شاهد شاهد بعد شاهد، لا، ماشي منهج صحيح سليم. هذا المنهج جدا مهم. طبعا الشاهد الساعة اللي قدامي هو اللي وراي، اللي وراي غير اللي وراكم، غير اللي وراي، واللي أمامي غير اللي أمامكم. طيب فالمقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ استعلنا احدى الساعتين الصبحون. فالمقصود على حال اي مقال، لان هل بتصير هذه الساعه شهاده تغير في الساعه؟ شوف شلون انت التدافع لازم نبرمج شواهد برمجه. المهم هذا المنهج لو وقفنا فيه طويلا طويلا ويلا ويلا مؤثر يا اخوان جدا 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 جدا. كل ما تتقنوه ينفتح لكم أمور يوم تمور السماء مورا. ننسى هالمسألة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.